صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ مسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبيه، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يعني هذا الحديث في فضل الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، الغرة هي البياض الوجه، محجلين تحجيله البياض اليدين والرجلين، وهذا معروف في الخيول، والخيل غر محجرة يعني فيها بياض الوجه بياض اليدين والرجلين. فهذه المواضع التي تغسل بالماء تكون بيضاء يوم القيامة، لكن بياض جمال وليس بياض تشويه في البرص مثلا، فتكون نور وتكون جميلة، يظهر فضلها يوم القيامة لكل راعي. كل ما رأى هذا الشخص عرف أنه مسلم وأنه كان يصلي يتوضأ ويصلي. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: وجدت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، يعني على درجة إخوان زيادة، ولا ما شك أنهم إخوان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر الدرجة الأعلى، قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا لو أن رجل له خيل دهم له خيل غر محجلة بين ظهرين خيل دهم به، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني شخص له خيل غر محجلة مختلطة مع خيول سوداء شديد السواد، يعرف خيله؟ يعرفها بسودة، هذا أبيض الوجه أبيض أبيض زين، وهذا أسود في جسد كله، فيعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته بآثار يأتون قدام غرما محجلين من آثار الوضوء. لكن لا يلزم أن يدخل الجنة على هذا الوصف، هذا خبر عن يوم القيامة يأتوا بهذا الشعار الذي يميزه، والله أعلم هل يستمر بعد الدخول أم يتغير ويكون كله يعني جميع البدن على مستوى واحد في البياض والنور والجمال، الله أعلم به، لكن هذا خبر عن يوم القيامة، يوم القيامة قبل دخول الجنة، يعني الأهوال والأشياء التي تذكر يوم القيامة هذا في الأرض قبل فصل القضاء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرنة، أو الشاة الجماء من الشاة القرنة، يحصل يوم القيامة قصاص. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالزنا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا إذا كان كما قال، قام عليه الحد مرتاح قبل دخول الجنة. هذه أشياء تحصل بعد البعث وقبل فصل القضاء. اليوم طويل مقداره 50,000 سنة، فيه أحوال وفيه أطوار وأشياء كثيرة تحصل قبل فصل القضاء وقبل دخول الجنة والنار. هل يستمر؟ الله أعلم، هذه ميزة، مثل الشهيد يأتي يصعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هل يدخل جنة وهو ينزف دما؟ لا. المقتول يأتي ورأسه في يده وأوداجه تشرب دما ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، يخاصم القاتل، هل يدخل جنة ورأسه في يده؟ ما يلزم، بل هذا نجم أنه ما يدخل جنة ورأسه مقطوع، لكن هذه أمور تكون يوم القيامة، مثل من مات على شيء بعث عليه، مات سكران والسكران، وهكذا مات هذا يصلي وبعد يصلي، مات هذا وهو يلبي محرم فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. فهذه أمور تحدث يوم القيامة، لكن لازم يدخل جنة ملبيا. هذه أمور تحصل يوم القيامة لبيان الشرف لصاحب الشرف وبيان الخزي أو إظهار الخزي لصاحب الخزي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا يبعث في حالة من الشرف والرفعة، وهم المؤمنون الصالحون كالشهيد ونحوه، وهذا يبعث على حالة من الخزي والعياذ بالله. إذن هؤلاء يأتون قرب المحجرين إظهار الشرف والفضل فضل الوضوء. أما الحديث الثاني تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا واضح أنه في الجنة. الحلية في الجنة، حلوا أساور من فضة سقاهم من شراب طهورا، وبعضهم حل من أساور فضة، بعضهم حل من أساور من لؤلؤ، بعضهم أساور من ذهب على حسب الدرجة. هذه الحلية هذه في الجنة، هذا لباس الجنة الذهب والفضة واللؤلؤ والأساور، هذه تكون في الجنة. أما الغر التحجيل هذا يوم القيامة. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا غسل يده يمد حتى يبلغ العبد، هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث لا يدل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء، هذا خبر عن وضوء الشرع. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغسل حتى يصل إلى الإبط، أو يغسل الساق حتى يصل إلى الركبة، لا، كان عليه الصلاة والسلام يغسل يده حتى أشرع في العضد، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، أشرع يعني بدأ في العضد من أجل استكمال المرفق، لكن لم يغسل العضد، أشرع يعني بدأ، غسل أول العضد من أجل استكمال المرفق، وكذلك أشرع حتى أشرع في الساق لاستكمال الكعبين، استكمال القدم من الكعبين لابد أن يزيد قليلا ليستكمل المحل، وهو غسل القدمين من الكعبين، ما كان يمد إلى نصف الساق أو إلى ثلاثة أربع الساق أو إلى الركبة. هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك العلماء حكموا على هذه الزيادة، فمن استطاع منكم أن يطيله الوتر وتحليله فليفعل. هذه حكم عليه العلماء لأنها مدرجة من كلام أبي هريرة كما ذكر الحافظ في الفتح، قالوا جملة من استطاع منكم يطيل الركبة فليفعل مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر الحافظ في فتح الباري. واستدلوا على هذا بعدة سنة، لو قال ما هو الدليل على المدرجة، لأن أبي هريرة ما قال وقلت أو نسب القول لنفسه، لا، ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون من خير غر محجلين من أثار الوضوء، ثم زاد فمن استطاع، ما قال وقلت أنا، ما فصل، لكن العلماء استدلوا بأمور على أن هذا مدرج، لأن الأصل أنه مرفوع، ومن زعم أن شيء مدرج عليه الدليل، لكن العلماء هنا أقاموا دليلا على أنه مدرج. الدليل الأول أن الرواة عن أبي هريرة رواه جماعة، ما ذكر هذه اللفظة أو هذه الزيادة إلا واحد نعيم المجنة، وبقية الرواة عن أبي هريرة لم يذكرها. هذا يدل على أن أبي هريرة رضي الله عنه لم يكن يذكرها دائما، أنه إذا ذاك مرة تركها مرات، وذلك اللي سمعوا منه الأكثر سمعوا الحديث بدونها، فلم يذكر مرة يذكرها دائما على أنها جزء من الحديث، فسمع كل الرواة منه كما سمع نعيم وذكره، لكن هذا دليل على أنه زادها في بعض الأحيان، لو كانت نص الحديث ما تركها، لذا حدث بها كل مرة، لكنه زادها في مرة من المرات سمع نعيم فظن أن من الحديث ذكر. إذا أكثر الرواة اللي روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكرها، فدل على أن الرواية لم يكن يذكرها دائما لأنها ليست من صلب الحديث. الدليل الثاني أن الحديث ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنه غير أبي هريرة، جاء ذكر حافظ ورد عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم لم يذكر واحد منهم هذه الزيادة، ولو كانت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها عشرة من الصحابة لا يمكن أن يبتر الحديث ويترك هذه الزيادة. فعدم ذكر الصحابة لها دليل واضح على أن أبو هريرة رضي الله عنه زادها من عندي. ثم الدليل الثالث فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا غسل يده لم يكن يزيد، لو كان هو اللي قال فمن استطاع منكم فليطر الله غرمته وتحليله، كان النبي عليه الصلاة والسلام أسبق الناس إلى الخير ولزاد عطال التحجيل في اليد والرجل، لكنه لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام زاد على المرفق وعلى الكعبين حتى أشرع بالعضل حتى أشرع بالساق، ولم يذكر أنه غسل نصف الساق أو رفق. وأيضا دليل رابع أن الغرة لا يمكن برد، الغرة هي بياض الوجه، والواجب غسل الوجه كامل من منحنى الرأس أعلى إلى منحنى الذقن أسفل ومن الأذن للأذن عرضا، لأن الواجب غسل جميع الوجه. كيف يقال فمن استطاع أن يطيل غرته؟ كيف يطيل الغرة؟ لا يمكن. يعني إذا جاء يطيل الغرة ماذا يصنع؟ إما أن يغسل الرأس وهو ليس من الوجه، أو يغسل الرقبة وهي ليست من الوجه. هذا دليل على أن الكلام غير متناسب، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كيف يأمرنا الله عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أن نطيل الغرة وهذا أمر ممتنع، لا يمكن لشخص أن يزيد في وجهه، لأن الواجب غسل الوجه كاملا فمن أين يزيد؟ ما يمكن يزيد إلا أن يغسل رأسه، رأسه يسمى وجهه، أو يغسل رقبة والرقبة أيضا ليست من الوجه. كل هذا يدل على أن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، كان يغسل حتى يصل إلى الركبة قريب من الركبة، كان يمد حتى يصل إلى العظم، على اجتهاد من أبي هريرة لم يوافق عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا حديث أيضا تخالفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخالفه. إذا تبلغ الحلة من المنح حيث يبلغ الوضوء، يعني الشرعي، الوضوء الشرعي إلى الكعبين، إذا الحلية إلى الكعبين، إلى حيث يبلغ الوضوء في اليد إلى المرفق، إذا حيث يبلغ الوضوء الشرعي، وليس فيه دليل على مشروعية زيادة الغسل. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة سواء كان نبيا أو كان في الصحراء، كله يشرع فيه هذا الذكر، قال كان إذا دخل الخلاء، قال دخل يعني أراد دخول، يعني لأنه جاء في رواية كان إذا أراد دخول الخلاء قال، معلوم أن الدعاء لا يقال داخل الحمام كما يقال قبيل الدخول، كان إذا دخل أي أراد الدخول قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بعضهم قال هي هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الحمام مأوى الشياطين، الإنسان المؤمن يتعوذ بالله من الشياطين إذا أراد دخول الخلاء، وإذا لم يتعود تسلطوا عليه، وقد يشاهدون عورته وقد يعبدون به، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله، فيقول بسم الله ويقول أيضا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يجمع بين الأمرين، فإذا قال هذا حفظ من الشيطان، لا سلط عليه النظر ولا يختلط عليه بالعبث في عورته فضلا عن المداخلة. إذا دخل حمام قد يضيق ماء حارا على جن موجودين فيتلبسون إذا لم يكن متحصنا بالذكر والتعاون. هذا يحصل كثيرا إذا قرأ على المريض تكلم الجن وليش دخل فيه؟ قال لأنه كب ماء في الحمام حار وما سمى وجاء عليه أو على ابنه أو على كذا فين تقتل الجن ويدخلون فيه لأنه آذاهم في صب الماء الحار ولم يسمى. فإذا سمى لم يستغرق عليه لأنه حذره بسم الله لكان في جن يهبون ويحال بينه وبينه ولا يتسلطون عليه ستر ما بين أعين الجن وعورات مريئة خلاص يحفظ من الجن ولا يتسلطون عليه. وقد أنذر لأحد يمنح أنه قبل الدخول سمى ويسمى نافع صوته بسم الله اللهم يعوذكم من الخبث والخبائث. الخبث كما يعني فسرت من معنيين تفسيرين كلها قريبة الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم فسرت الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة. هذا أعلم تعوذ من الشياطين ومن كل شر يعني حتى لو كان غير الشياطين. الخبث هو الشر والخبائث النفوس الشريرة نفوس الشياطين سواء كان ذكرانا أو إناثا. هذا أعلم تعوذ من كل شر سواء من طريق الجن أو شر من طريق النار. لأن هذا هو الذي يضمن يربي عليه أولاده يعلمهم كلم عليهم إذا دخلوا الحمام تعودوا قل بسم الله اللهم فخذ الخبائث يدخل برجله اليسرى ويخرج باليمنى. هذه آداب سهلة وعظيمة يحفظ يا العبد حفظا عظيما من شر كثير. قبل هذه تكون سبب للمصائب تسلط الجن والعبث. كثير من النساء يدخلها جن إذا قرئ عليها وش يقول الجني؟ يقول إنها فسخت ثيابها وما سمت فوجب بها الجني ودخل يستمتع بها غفلة. لو سمت هذه المرأة أو الرجل حين الرجل تعرى في مكان ليس فيه أحد تراه جنية تدخل فيه وإذا قرئ عليه قالت الجنية والله هذا تعرى وأعجبني ودخلت فيه تستمتع به. هذا موجود وكثير يحصل وإذا قلع المرة تكلم الجن وذكر هذا. هذا مستاق هذا الحديث سنتحصن بإذن الله ويحفظ من هذه الشرور بأمر يسير وهو الاستعاذة بالله جل وعلا. وفق الله جميع محبوبا الله أعلم صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.